مساء الخير على صديقنا العزيز. يوم 1 أبريل سنة 1922 اتولد سعد الدين الشاذلي في قرية شبرا تنا بمركز بسيون محافظة الغربية لأسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى. أبوه الحاج الحسين الشاذلي واللي كان كاتب عدل أطلق عليه اسم سعد تيمناً بالزعيم الوطني وقائد ثورة 19 سعد زغلول. أتم سعد تعليمه الابتدائي في مركز بسيون ونشأ على حب العسكرية بسبب القصص اللي كان بيسمعها عن جده ضابط الجيش المصري اللي شارك في ثورة عرابي وخاض معارك مهمة زي التل الكبير سنة 1882. وهو في عمره 11 سنة انتقلت أسرته للعاصمة القاهرة عشان يكمل تعليمه الإعدادي والثانوي هناك. وفي فبراير سنة 1939 يلتحق بالكلية الحربية في سن 17 سنة ويكون واحد من أصغر الطلبة. بعد تخرجه برتبة ملازم تم اختياره للخدمة في الحرس الملكي سنة 1943. ولما اندلعت حرب فلسطين سنة 48 قدم طلب للإعفاء من الحرس الملكي بهدف المشاركة في صفوف الجيش المتجهة لساحات القتال، لكن طلبه قوبل بالرفض. من حسن حظه قرر الملك فاروق مشاركة سرية من الحرس الملكي في الحرب عشان يتطوع سعد الشاذلي ويكون واحد من ضباطها. هناك شارك في معركتين انتهوا بانتصار الجيش المصري. الأولى هي دير سنيت، ودي كانت مستعمرة يهودية حصينة دخلتها القوات المصرية بعد هجوم بالطيران والمدفعية والمشاة، وشارك فيها برضو عبد الحكيم عامر، في حين حكى جمال عبد الناصر في مذكراته انه كان في مستشفى غزة العسكري وقتها وشاف الأسرة مليانة بجرح المعركة اللي انتهت بنصر مصري لكن بتضحيات كبيرة. المعركة الثانية اللي شارك فيها الشاذلي هي ناتسريم، ودي برضو كانت مستعمرة يهودية شمال غزة بين سدود وعسقلان. نجحت القوات المصرية في السيطرة عليها وإجبار العصابات الصهيونية على الاستسلام، وكمان أسرت منهم 105 جندي وارسلوا للقاهرة وتم مبادلتهم بعد انتهاء الحرب. الشاذلي زي غيره من ضباط الشباب وقتها أدركوا الحاجة لبناء جيش مصري قوي، لأن بسالة وفدائية الجنود محتاجة تخطيط وتسليح عشان يحميها، وكمان شافوا بعينهم المساعدة الغربية للعدو، واعتبر أن دي مجرد بداية لسلسلة طويلة من المعارك هيقضي باقي حياته يخوضها بكل شجاعة. إزاي نجح الشاذلي في هزيمة إسرائيل بخطة المآذن العالية؟ وليه دايماً مهم أننا نفتكر تفاصيل معركة العاشر من رمضان؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. أهلا بيك. في بداية الخمسينات التحق سعد الشاذلي بحركة الضباط الأحرار، لكنه ما لعبش دور مؤثر في انقلابهم أو ثورتهم على الملك لأنه كان في دورة تدريبية وقتها. رغم كده لفتت شجاعته وذكائه في حرب 48 أنظار قادة الجيش اللي اختاروه سنة 53 عشان يشارك في دورتين تدريبيتين في أمريكا والاتحاد السوفيتي. رجع منهم بمهمة تأسيس سلاح المظلات في الجيش المصري، وكمان بإتقان اللغتين الإنجليزية والروسية. سلاح المظلات في الجيش هو عبارة عن قوات برية محمولة جواً بتنزل بمظلاتها في عمق العدو أو خلف خطوطه وتؤدي مهمات خطيرة عشان تساعد القوات البرية على التقدم. الشاذلي تولى قيادة كتيبة المظليين الأولى في مصر سنة 1955، وبعد سنة واحدة حصل العدوان الثلاثي على مصر. قوات الشاذلي كان المفترض تهبط خلف خطوط العدو الإسرائيلي في سيناء، لكن الطيران الإنجليزي ضرب القواعد الجوية المصرية، وده اللي خلاها تشارك في الحرب كقوات برية، ووكلت لها مهمة وقف تقدم القوات البريطانية من بورسعيد. سنة 1960 قاد سعد الدين الشاذلي أول قوة مصرية تشارك في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة، لما اختاروا عبد الناصر على رأس كتيبة مظلات أرسلت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت مهمتهم حفظ الأمن لدعم حكومة لومومبا الثورية ومنع عودة الاحتلال البلجيكي. في الكونغو احتك الشاذلي بقوات عسكرية من دول متعددة في وقت ما كانش بتحصل فيه مناورات مشتركة مع جيوش أخرى، لكن لسوء حظه حصل انقلاب عسكري ضد لومومبا اللي اتقتل بطريقة وحشية، وصعد للسلطة الجنرال موبوتو اللي كان معادي لمصر، وده خلى الشاذلي يقود تمرد ويحرك جزء من قواته إلى العاصمة ليوبولدفيل بدون إذن الأمم المتحدة، قبل ما يقرر عبد الناصر سحب القوات المصرية ويرجع الشاذلي من الكونغو سنة 61. لكنه ما يرجعش على مصر ولكن على إنجلترا عشان يتعين ملحق حربي هناك ويكتسب خبرات أكتر نتيجة الاحتجاج بالجيش البريطاني من ناحية والملحقين العسكريين الأجانب من ناحية تانية. نشاط الشاذلي في لندن امتد للاتصال بالأحزاب والهيئات المختلفة، خاصة المعادية لإسرائيل، وده اللي تسبب في اتهامه بالاتصال مع الفاشيين بسبب لقاءاته ومراسلاته مع الحركة الاشتراكية بقيادة كولين جوردن. مع اشتعال حرب اليمن رجع الشاذلي سنة 65 عشان يقود قوات المظلات هناك، ويعيش تجربة قاسية بسبب بيئة القتال الصعبة في الجبال، فضلاً عن أن الخصم كان بيخوض حرب عصابات وتعتمد على الكمائن وأسلوب الكر والفر، وده اللي خلى الشاذلي يغير تكتيكات القتال ويعتمد هو كمان على الهجمات الخاطفة، وينجح في تأمين عمليات الإمداد، والأهم من وجهة نظره تدريب القوات اليمنية بدل الاعتماد على القوات المصرية لوحدها. الشاذلي كان مدرك أن حرب اليمن بتمثل استنزاف للجيش المصري، عشان كده أوصى بعدم إرسال مزيد من القوات، لكن الأهم أن الحرب دي أكسبته خبرة في إدارة المعارك المعقدة، وده اللي هيظهر بعد كده في قدرته العبقرية على النجاة بمعظم قواته في نكسة 67. لما تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل، انتدب سعد الدين الشاذلي لقيادة مجموعة من الفرق العسكرية من المشاة والصاقة والدبابات في سيناء. اتعرفت الفرقة دي بعد كده باسم مجموعة الشاذلي، لأنها كانت بتتصرف بشكل شبه مستقل عن قيادة الجيش، وكان دورها منع تقدم العدو من الأراضي المفتوحة بين وسط وجنوب سيناء. يوم 5 يونيو طلب من الشاذلي التحرك الساعة 6 صباحاً بطائرة هليكوبتر إلى مطار فايد العسكري لحضور اجتماع مع المشير عبد الحكيم عامر. بعد وصوله هو وباقي قادة الفرق في سيناء، فوجئوا بقصف إسرائيل لكل مطارات مصر، عشان يتفرقوا فورا ويرجع كل قائد لموقعه بشكل عشوائي. رجع الشاذلي لموقعه اللي كان على بعد 20 كيلو من حدود فلسطين، علشان يلاقي فرقته المكونة من 1500 جندي مستعدة للقتال، لكن بدون أي غطاء جوي. حاول الاتصال بالقيادة سواء في سيناء أو القاهرة لكنه فشل، وهنا اكتشف أنه معزول تماما. الشاذلي اللي كون خبرة كبيرة في الكونغو واليمن زي ما حكينا، اتصرف بوعي تكتيكي عالي ودهاء عسكري كبير، وأمر قواته بالتقدم شرقا ناحية صحراء النقب في الأراضي المحتلة بدل الانسحاب غربا زي ما عملت باقي القوات، وهناك تمركز في منطقة جبلية خلف خطوط العدو، لكنه قدر يحمي قواته من الطيران الإسرائيلي لمدة يومين، لغاية ما جاله اتصال من القيادة العامة في القاهرة يطلب منه الانسحاب بأي طريقة ويبلغوا أن العدو سيطر على سيناء. رغم كده نفذ الشاذلي مناورة تعتبر من أصعب المناورات العسكرية في تاريخ الجيش المصري، لما أمر قواته بالانسحاب ليلاً عبر الطرق الجبلية عشان يتجنب طيران العدو وكمان قواته البرية بدون أي دعم جوي أو استخباراتي. فجر يوم 8 يونيو رصد الطيران الإسرائيلي مجموعة الشاذلي وهاجمها عشان ترد عليه بالمدافع، الرشاشة والأسلحة الخفيفة، في ظل غياب أي أسلحة مضادة للطائرات، وده اللي كبت قواته خسائر قدرت ب20%، بينما تمكنت باقي المجموعة من عبور قناة السويس، وأصبح الشاذلي هو آخر قائد مصري يعبر من شرق القناة إلى غربها. العمل الشاذلي خلى جنود وضباط وقادة الجيش ينظروا ليه باحترام كبير، وأصبح مقدر ليه القيام بدور كبير في مرحلة ما بعد النكسة. خلينا أقولك أنه فور وصوله اتكلف الشاذلي يوم 10 يونيو بقيادة لواء مشاة لمنع تقدم العدو غرب القناة، وبعد يومين بس حصلت تغييرات شاملة في الجيش، شملت تعيين سعد الشاذلي قائد للقوات الخاصة اللي كانت بتضم سلاحي المظلات والصاعقة، واللي هتلعب الدور الأكبر في حرب الاستنزاف. واحدة من نقاط الضعف المصرية كانت الاعتداءات الإسرائيلية على الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر، وده شمل غارات وعمليات خطف المدنيين وعسكريين كانت بتتم بشكل مستمر. يعني مثلا تهبط طيارة إسرائيلية على طريق إنا القصير وتوقف ميكروباص وتخطف الركاب اللي فيه، بالإضافة لتدمير المنشآت ومهاجمة النقاط العسكرية زي حادثة الزعفرانة اللي استشهد فيها محافظ البحر الأحمر اللي هو حسن كامل واثنين من الخبراء الروس، إضافة لحوالي 150 جندي مصري. عبد الناصر كلف الشاذلي سنة 1970 بقيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية، وفعلا نجح في الحد من الاعتداءات الإسرائيلية بعد ما منع المرور على الطرق ليلا وزود عمليات التفتيش لاكتشاف الألغام وحدد مناطق آمنة يلجأ ليها المدنيين، ونجح في تحرير جزيرة شدوان اللي وقعت تحت الاحتلال لفترة من الوقت. يوم 16 مايو سنة 1971 عين سعد الشاذلي رئيسا لأركان الجيش، وعلى عكس الرأي المعارض للحرب وقتها في أوساط الجيش والمخابرات، قدم الشاذلي خطة المآزن العالية بعد 3 شهور من توليه المسؤولية، خطة الشاذلي ركزت على تدمير خط بارليف وعبور قناة السويس والسيطرة على مساحة 12 كيلومتر شرق القناة واتخاذ مواقع دفاعية محمية بغطاء جوي. بناء عليها بدأ يزود عدد المجندين والضباط اللي ارتفع من 800 ألف مجند لمليون ومتين ألف، ومن 36 ألف ضابط ل66 ألف، يعني زود 30 ألف ضابط في سنتين، وده عمله من خلال دورات الضباط المتخصصين. يوم 5 أكتوبر الموافق 9 رمضان اختار الشاذلي شعار الله أكبر كصيحة للحرب، وفعلا كلف إدارة التوجيه المعنوي بتوزيع ميكروفونات على طول الجبهة تردد الهتاف، واعتبر إنها أقوى كلمة ممكن تحمس الجنود في المعركة. كمان في الشهور اللي سبقت الحرب كان وزع كتيب على الجنود عنوانه عقيدتنا طريق النصر. يوم 6 أكتوبر الساعة 2:05 دقائق ظهراً حلقت 200 طائرة مصرية على ارتفاع منخفض فوق القناة وتوجهت في عمق سيناء وضربت القوات الإسرائيلية في نفس الوقت شنت وحدات المدفعية قصف عنيف على حصون بارليف وحقول الألغام عشان تعبر المجموعة الأولى وعددها 4000 جندي قناة السويس وتفتح 70 ممر في الحواجز الرملية باستخدام خراطيم المية ذات الضغط العالي. وهنا عبرت مجموعات المشاة لسيطرة على النقاط والحصون القوية عشان تسمح بوضع 5 جسور فوق القناة وتبدأ الفرق المدرعة تعبر إلى سيناء عشان تخسر إسرائيل 260 دبابة و30 طيارة وألاف القتلى. في الوقت ده الشاذلي اعتبر أن خطته نجحت وحققت كل أهدافها، وكان قراره هو الثبات في النقاط العسكرية اللي اكتسبها، وتقديره أن أي خطة لتطوير الهجوم هتكون بمثابة انتحار لأنها مش هتتمتع بغطاء جوي يحميها من طيران العدو. لكن بداية من يوم 12 أكتوبر جات له الأوامر من القيادة السياسية برئاسة السادات بتطوير الهجوم بهدف تخفيف الضغط على الجبهة السورية. خطة السادات تسببت في تكبيد الجيش خسائر كبيرة، ودت المبادرة للعدو اللي نفذ بقيادة شارون ثغرة الدفرسوار لما تقدم بقواته بين الجيشين الثاني والثالث وبدا الطريق إلى القاهرة مفتوح أمام. الشاذلي قدم خطة بعمل مناورة لاحتواء الثغرة عن طريق سحب لواءين من الجيش الثاني ومحاصرة الإسرائيليين اللي كانوا محاصرين الجيش الثالث، لكن السادات رفضها بسبب خوفه من الأثار المعنوية لفكرة سحب القوات لأنها هتفكر الناس بالنكسة، وقرر الاتصال بالسوفييت والأمريكان لمناقشة مفاوضات وقف الحرب. العلاقة بين الشاذلي والسادات فضلت متوترة وتبادلوا لاحقا للاتهامات حوالين المسؤولية عن تضييع فرصة نصر ساحق على إسرائيل. لكن في ديسمبر 73 اتعرض على الشاذلي العمل كسفير بدرجة وزير في أي بلد يختاره، لكنه رفض وقدم استقالته من رئاسة الأركان. بعدها توسط حسني مبارك بطلب من السادات ونشرت الجرائد خبر تعيين الشاذلي سفير في لندن، وده اللي أثار غضب الإنجليز لأن ما تمش إبلاغهم قبلها. وفعلا كشفت وثائق بريطانية بعد كده محاولة لندن رفض تعيينه سفير بحجة اتصاله السابق مع الحركة الاشتراكية لما كان شغال ملحق حربي في السفارة المصرية بداية الستينات، وكمان بسبب اتهام إسرائيل ليه بتحريض جنوده على قتل الأسرى الإسرائيليين، والتهمتين سوت كذبهم بتحقيقات البريطانيين نفسهم. الشاذلي قبل تعيينه سفير في لندن بعد مقابلة مع السادات أوهموا فيها أن دوره هيكون فيه شق كبير عسكري من خلال إشرافه على إعادة تسليح الجيش المصري بسلاح غربي من دول زي بريطانيا وألمانيا. أثناء وجوده بريطانيا تلقى الشاذلي تهديدات بالاغتيال من منظمات وشخصيات إسرائيلية زي مائير كهانة، ورغم كده كان ليه نشاط سياسي وإعلامي بارز عبر فيه عن مواقف معارضة للسادات، وده اللي تسبب في إبعاده عن لندن وتعيينه سفير في البرتغال. سنة 77 زار السادات القدس وبدأ مسار كامب ديفيد، وبعدها بسنة نشر مذكراته بعنوان البحث عن الذات اللي انتقد فيه الشاذلي وحمله مسؤولية الفشل في التعامل مع الثغرة. وكرد فعل قوي من الشاذلي نشر بيان رسمي هاجم فيه السادات ووصفه بالطاغية عشان يقيله السادات ويطلب منه الحضور للتحقيق في القاهرة. الشاذلي ربط عودته لمصر بالحصول على ضمانة انه ما يتمش اعتقاله او التنكيل بيه، خاصة ان الاعلام المحلي شن هجوم ضده ووصفه بالخائن اللي باع نفسه لاعداء مصر في إشارة وقتها للدول العربية اللي قطعت القاهرة بسبب كامب ديفيد. وثائق بريطانية كشفت أن الشاذلي قدم وقتها طلب بالحصول على تأشيرات لأفراد أسرته، لكن لندن وافقت على منح التأشيرات لبنته وأولادها، في حين رفضت استقبال الشاذلي خوفاً من تضرر علاقاتها مع مصر. الشاذلي تنقل وقتها بين عدد من العواصم لغاية ما استقر في الجزائر كلاجئ ومعارض سياسي، خاصة بعد ما نشر كتاب قدم فيه روايته عن حرب أكتوبر عشان يحاكم غيابياً أمام محكمة عسكرية في مصر بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، ويحكم عليه بالسجن 3 سنين مع مصادرة ممتلكاته. العداء بين الرجلين استمر لغاية اغتيال السادات اللي مدح الشاذلي ووسط منفذه بأنه ضابط مصري شجاع. سنة 1992 رجع الشاذلي لمصر بعد 14 سنة في المنفى، ورفض مبارك العفو عنه وأصر على سجنه اللي قضاه في السجن الحربي، وقال أنه قرأ فيه القرآن أكتر من 70 مرة. لكن استمر إنكار دوره في حرب أكتوبر، وزور البعض صور من داخل مركز قيادة الجيش وقت المعركة حطوا فيها مبارك مكان الشاذلي اللي شاهد في أواخر أيامه ثورة الشعب ضد مبارك قبل ما يتوفى في المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة يوم 10 فبراير 2011 عن عمر 89 سنة بعد مسيرة حافلة بالمعارك والانتصارات والمواقف المشرفة. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم 2 وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.